شبكة الحكمة والأثر، الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان آفات اللسان. لماذا الحديث عن هذه الجارحة بالذات؟ المتأمل يجد أن الله تبارك وتعالى قد امتن على عباده بنعم كثيرة، ووهب عباده جملة من الجوارح، فلماذا نخص جارحة اللسان بالحديث؟ إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الأدلة الشرعية حذرت أكثر ما حذرت من جارحة اللسان من هذه الآفة. والأصل في اللسان أنه يتواطأ مع القلب، ولهذا يقول العلماء اللسان بريد ما في القلب. اللسان يفصح عما في القلب ويعبر عنه ويحكيه، هذا هو الأصل. ولهذا كانت العلاقة بين اللسان والقلب هي علاقة تواطؤ، يتواطؤ القلب مع اللسان، إلا في حالة أهل النفاق مثلا الذين يقولون ما لا يفعلون، يضمرون الكيد للإسلام والمسلمين وبغض هذا الدين، ويتكلمون في الظاهر بأقوال أهل الإسلام تقية لكي يحافظوا على مركز دنيوي أو جاه أو مال، أو لكي يحافظوا على دمائهم عند قيام دولة الإسلام. وكذلك قد يتكلم اللسان بما ليس في القلب، وهذا قد يقع من بعض أهل الإيمان، لكن يكون عن طريق الخطأ أو النسيان أو أن يكونوا مكرهين على ذلك، فهذا بحمد الله تبارك وتعالى تجاوز الله عز وجل عنه. فالله عز وجل تجاوز لعباده فيما أخطأوا فيه من المقال، وفيما وقعوا فيه عن طريق النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فاستجاب الله هذا الدعاء كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في سبب نزول خواتيم سورة البقرة، قال تعالى قد فعلت، فاستجاب الله جل وعلا لعباده ذلك. وقال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فالإنسان قد يخطئ بلسانه أو ينسى فيتكلم بالباطل ظنا منه أن هذا هو الحق على سبيل النسيان، أو أن يكون مكرها على ذلك، كل هذه لا يحاسب الله عز وجل فيها عبده، بل يتجاوز عنه ويعفو عنه سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إذا أردنا أن نقف على خطورة هذه الآفة وخطورة هذه الجارحة التي هي من نعم الله عز وجل، لكن أقواما بدلوا نعمة الله كفرا، استعملوا هذه الجارحة في غير ما خلقت له. إذا أردنا أن نتأمل في آفات اللسان فلا بد أن نستعرض نصوص الكتاب والسنة التي تبين خطورة هذه الجارحة. وإذا أردنا أن نتكلم عن آفة اللسان وخطورته فسوف نقسم الحديث في ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، القسم الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وهذا القسم يعتبر من أخطر الأقسام التي ولغ فيها اللسان بالباطل. وقد ذكر الله عز وجل أن هذا اللسان تكلم في حق الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه وتعالى، بما لا يليق به في أسمائه جل وعلا وفي صفاته وفي ربوبيته وفي إلهيته سبحانه وتعالى. خذ مثلا ما تكلم به هذا اللسان فيما يتعلق بالشرك بالله عز وجل. ذكر الله جل وعلا جملة من الأقوال الشركية التي قالها بعض العباد بألسنتهم. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ماذا قال الذين كفروا من قبل؟ قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. إذا تكلم هذا اللسان بالشرك والكفر. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كل هذه أقوال شركية قالوها في حق الله عز وجل بألسنتهم، مستعملين هذه الجارحة هذه النعمة لكن فيما عاد عليهم نقمة والعياذ بالله. خذ مثلا أيضا فيما يتعلق بحق الله عز وجل الإلحاد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ألحد أقوام في أسماء الله عز وجل وصفاته. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ألحدوا في أسمائه وصفاته فعطلوها. الله يثبت لنفسه صفة وهم ينكرونها ويجحدونها زعما منهم أن هذا لا يليق بالله عز وجل. الله يصف نفسه وهم يردون هذه الصفة على الله عز وجل والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. من الإلحاد أيضا أنهم اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لأصنامهم وآلهتهم، فقالوا اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، فهذا إلحاد. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. خذ مثلا في جنب الله تبارك وتعالى ما نسبوه إلى الله عز وجل من الصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيضا ما تقولوه في حق الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. انظر هذا اللسان ماذا صنع، انظر هذا اللسان كيف أوبق صاحبه حتى أوقعه في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فيما يتعلق بحق الله عز وجل أيضا تبديل الشرائع. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هكذا افتروا على الله عز وجل الكذب، هذا حلال وهذا حرام، جعلوا نصيبا لشركائهم وأندادهم ونصيبا لله عز وجل، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قسموا دين الله عز وجل، شرعوا من عندهم قوانين وضعية باطلة جائرة جاهلية، هذا حلال وهذا حرام، وضربوا بشرع الله عز وجل عرض الحائط والعياذ بالله. وإلى يومنا هذا هناك من يفعل هذا أيضا، يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول هذا جائز وهذا لا يجوز، مع أن مقاله يصادم ويعارض تماما شرع الله تبارك وتعالى، لكنهم يفترون على الله الكذب والعياذ بالله. بل لربما فعلوا ذلك ونسبوه إلى الله تعالى. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن لربما شرعوا من عندهم، هذا نوع. ونوع آخر يشرع وينسب هذا أيضا إلى من؟ إلى الله عز وجل. وكل هذا بغير سلطان، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيضا من آفات اللسان فيما يتعلق بحق الله عز وجل القدح في حكمة الله تبارك وتعالى، ذكر الله جل وعلا هذا أيضا في كتابه العزيز، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن هذا من القدح في حكمة الله عز وجل. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قدح في الحكمة، لماذا لم يبعث إلينا ملكا كما صرحوا بذلك؟ رد الله جل وعلا عليهم فقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن تكلموا أيضا بألسنتهم قدحا في حكمة الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق أيضا بحق الله عز وجل المجادلة بالباطل، كم استعمل المبطلون هذه الجارحة، هذا اللسان لدحض الحق والعياذ بالله ورفع لواء الباطل، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. إذن هناك أقوام سلطوا أيضا هذا اللسان لدحض الحق وتولوا كبر ذلك والعياذ بالله، يجادلون عن الذين ظلموا أنفسهم. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إذن أجرم اللسان في حق الله عز وجل وزيف الحقائق، بل وربما قلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، أحد معاني هذا الخبر أي إن من البيان ما يعمل عمل السحر في قلب الحقائق، يقلب الحق باطلا. بعض الناس يزين قبيح الفعال بفصيح اللسان والعياذ بالله فيفسد ولا يصلح، نسأل الله العافية والسلام. وهناك أقوام تكلموا بألسنتهم ما لا ينبغي إلا لله عز وجل، كما قال النمرود لما ادعى الإلهية، وكما قال فرعون لعنه الله. ماذا قال؟ ما علمت لكم من إله غيري. وقال بعدها أيضا أنا ربكم الأعلى. كل هذا يستعملون فيه هذه الجارحة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، لكنها عادت وبالا عليهم لما لم تسخر هذه الجارحة في الشأن الذي لأجله خلق الله عز وجل هذه الجارحة وركبها في الإنسان، هي نعمة. هناك فرق عظيم بين الأبكم وبين المتكلم الفصيح، وهناك فرق أيضا بين المتكلم العيي بلسانه وبين الفصيح الذي آتاه الله جل وعلا بيانا وحسن خطاب وعبارة. ومع هذا استعمل أقوام هذا اللسان في عصيان الله عز وجل، بل ومبارزة الله تبارك وتعالى في أخص خصائصه، في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية، أو إن شئت قل نازعوا الرب جل وعلا بألسنتهم في توحيد المعرفة والإثبات وفي توحيد القصد والطلب. هذا جانب عظيم ولغ فيه اللسان وأفسد فيه إفسادا عظيما، ذكر الله عز وجل كثيرا من هذا الإفساد والفساد في كتابه العزيز. انظر إلى الشق الثاني، القسم الثاني، فيما يتعلق بحقوق الآخرين من عباد الله، أيضا ولغ هذا اللسان في هذا الحق. وإنما قدمنا حق الله عز وجل لأنه هو المقدم على كل حال، ولأن العبد الذي أساء بلسانه في حق ربه من باب أولى أن يسيء بلسانه في حق الآخرين. ولهذا الذي يعرف الحق لأهله يعرف الحق لله عز وجل، سيعرف الحق للعباد. أما إذا ضيع حق الله عز وجل فهم باب أولى أن يضيع حق الآخرين. تأمل مثلا في الذين يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله جل وعلا بهذه الألسنة التي ركبها الله فيهم، نسوا هذه النعمة فتوجهوا بها إلى المخلوقين. فهل هذا الذي لم يعرف حق ربه سيعرف حق المخلوقين؟ الجواب لا. إذن القسم الثاني فيما يتعلق بحقوق الآخرين، أيضا أطلق هذا اللسان في حقوق الناس، وأعظم الناس على الإطلاق الأنبياء والمرسلون. نعم، تكلم أهل الباطل بألسنتهم في الأنبياء والمرسلين، فقالوا لبعض الأنبياء وإنا لنراك في سفاهة، وقالوا لبعضهم وإنا لنظنك من الكاذبين. هكذا آذوا الأنبياء والمرسلين بألسنتهم، وكانوا يكيدون لهم أيضا ويؤلبون عليهم الأعوان والأنصار دحضا لدعوة الحق التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، استهزأوا بالأنبياء والمرسلين والعياذ بالله. لكن أمر الله عز وجل أنبياءه ورسله بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن لم يسلم الأنبياء والمرسلون من ألسنة المبطلين، فإذا رأيت من يتنقصك فتذكر أن الأنبياء قد تنقصوا من قبلك واستهزئ بهم من قبلك، لكن الله جل وعلا قد كفاهم، إنا كفيناك المستهزئين. إذن ولغ هذا اللسان في أعراض الأنبياء والمرسلين. تذكرون حادثة الإفك، كيف تكلم عبد الله بن أبي بن سلول في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وتناقل تلك الأخبار بعض الصحابة، فأنزل الله جل وعلا قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يستوي من تكلم في عرض نبي في عرض رسول، بل من أشرف الأنبياء، بل هو أشرف الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، هذا مقام عظيم. لا يستوي من تكلم في عرض الأنبياء والمرسلين ومن تكلم في عرض غيرهم، لا يستوون أبدا عند الله عز وجل. أيضا ولغ هذا اللسان في أعراض ورثة الأنبياء والمرسلين، العلماء الدعاة المصلحين، هؤلاء هم ورثة الأنبياء والمرسلين، ولغ اللسان في أعراض هؤلاء واتخذوهم سخريا واستهزأوا بهم ورموهم بالعظائم، فلان متشدد، فلان متطرف، فلان إرهابي، فلان كذا، فلان كذا. لماذا؟ لأنه جاءهم بالحق فقط. هذا الإنسان، هذا العالم، ذاك الداعية، ذلك المصلح، ما قال للناس اعبدوني من دون الله، ما قال للناس اركبوا الحرام، إنما قالهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، افعلوا ما أمركم الله به، ايتوا ما أحل الله واجتنبوا ما حرم الله. فرموهم بالعظائم واستخفوا بهم وبدعوتهم، فذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز عزاء لهؤلاء الدعاة والعلماء والمصلحين لكي يصبروا. فإذا كان الرسل لم يسلموا فأنتم من باب أولى أيضا أن لا تسلموا، فأنتم حملة الدعوة بعدهم، سينالكم بعض ما نالهم، لأنه لن يبلغ البلاء في حالة العالم كما يبلغ ببلاء الأنبياء والمرسلين، وإنما يبتلى العبد على قدر دينه وإيمانه، فالرسل بلاؤهم أشد وأعظم. يقول الله عز وجل ذاكرا هذا الاستهزاء وكلام هؤلاء المبطلين في العلماء والدعاة والمصلحين، قال الله عز وجل كما في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ويقول الله عز وجل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقالوا لنوح عليه الصلاة والسلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هكذا يتنقصون أتباع الأنبياء والمرسلين، واتبعك الأرذلون. قال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن وقع الاستهزاء للعلماء والدعاة والمصلحين بسبب هذه الجارحة وهذه الآفة التي أطلقها هؤلاء المبطلون على أولياء الله الصالحين عباد الله المتقين، حملة هذا العلم الذين يبلغونه ويصبرون عليه ويدعون الناس رحمة وإشفاقا عليهم من عذاب الله وسقطه تبارك وتعالى. أيضا أطلق هذا اللسان غيبة ونميمة. الغيبة، وما أدراك ما الغيبة؟ داء عضال استشرى في كثير من مجالس المسلمين، لا سيما المجالس النسوية في كثير منها، وأقول للأسف الشديد حتى المجالس الرجالية في هذه الأزمة المتأخرة أصبحت لا تخلو أيضا من الغيبة، بل صارت الغيبة فاكهة المجالس، لا يتفكه الناس ولا يتونسون إلا بذكر الناس، فلان فعل وفلان فعل، انظر فلان وانظر فلان، وهكذا للأسف. ولنعلم أن أشد أنواع الغيبة هي غيبة الأنبياء والمرسلين وغيبة ورثتهم، فلحوم العلماء مسمومة، وسيرة الله جل وعلا في انتهاك من انتهكهم وإهلاكه معلومة، ثم يتدرج الناس في ذلك كل بحسب منزلته عند الله تبارك وتعالى. وفي الجملة كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. لا بد أن يسلم الناس منك، أن يسلم الناس منك في يدك، وأن يسلم الناس منك في لسانك. وبعض الناس سليط اللسان، ذرب والعياذ بالله، يتكلم في الناس فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله، يقول بوجه صفيق: أنا لا أستحي من فلان ولا يهمني فلان، لو قابلته قلت ذلك في وجهه، أنا لم أقل عليه كذبا بل مستعد أن أقابله بذلك. فنقول: لا يغني عنك ذلك من الله شيئا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. جمعت بين مصيبتين: الغيبة والكذب على أخيك المسلم. في حديث أبي بكر في الصحيحين، وقاله صلى الله عليه وسلم في الجمع العظيم في الحج، قال: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. لا بد أن تعلم أن ولوغك باللسان أن هذا من كبائر الذنوب، وقد شبهه الله عز وجل بأكل اللحم ميتا والعياذ بالله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يحب هذا يا إخوان؟ من يحب أن يأكل لحم أخيه، سواء قلنا الأخوة أخوة النسب أو أخوة الدين، حتى يأتي إلى هذا الرجل الميت فيكشف كفنه ويأكل من لحمه؟ من يطيق هذا يا إخوان؟ هذا أمر بشع. ولهذا قال تعالى: فكرهتموه. ألا فاعلم أنك عندما تتكلم في عرض أخيك المسلم أنك إنما تأكل لحمه، نسأل الله العافية والسلام. كم جرت الغيبة اليوم يا إخوان، كم أطلق هذا اللسان في أعراض الناس، نسأل الله العافية والسلام، غيبة ونميمة. في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فقالت عائشة: يا رسول الله، حسبك من فلانة إنها كذا وكذا، تعني قصيرة، فقط كلمة قصيرة، تقصد صفية رضي الله عنها وعن عائشة أمهات المؤمنين أجمعين، قصيرة كلمة واحدة. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة، كلمة فقط قصيرة، لكن أرادت بها أن تتنقص من صفية رضي الله عنها، فنبهها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لتقلع عن هذا الفعل ولتحذر الأمة من بعدها من إطلاق اللسان. كلمة واحدة، كم من الكلمات نقولها الآن نحن؟ الله المستعان. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. الغيبة ما أكثرها اليوم، النميمة كذلك. النميمة نقل الخبر على سبيل الإفساد، يذهب إلى فلان، هل سمعت ماذا قال فيك؟ قال فيك كذا وكذا وكذا، فيوغر الصدر، ثم يذهب إلى الآخر يقول قال فيك كذا وكذا وكذا. في الصحيحين من حديث حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتات، وشبه النمام بالساحر. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أتدرون ما العضه؟ العضه النميمة القالة بين الناس. العضه نوع من أنواع السحر. لماذا؟ لأن النمام يفسد بين الأحبة ويفرق بينهم ويوغر الصدور، بل قال بعض أهل العلم إن النمام ليفسد في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في عام كامل. مباشرة يذهب إلى فلان، يذهب إلى فلان، ويأتي بوجه الناصح الأمين، بوجه الحدب عليك وعلى مصلحتك، فيفسد ما بين الإخوة والعياذ بالله. ولهذا جاء رجل إلى أحد الخلفاء، وقد حضر الزهري الإمام العالم التقي الورع رحمه الله تعالى، أحد علماء التابعين وأحد تلاميذ أنس بن مالك النجباء، جاء رجل إلى الخليفة والزهري جالس، فتكلم مع الخليفة كلاما ثم انصرف. فقال الخليفة للزهري أرأيت ما قال فلان؟ قال كذا وكذا وإنه عندي لثقة، وإنه عندي لثقة. فقال الزهري يا أمير المؤمنين لا ينبغي للنمام أن يكون ثقة. الله أكبر، لا ينبغي للنمام أن يكون ثقة. أراد أن ينبهه أن الذي ينقل الخبر فاسق. ولهذا في سبب قول حذيفة لا يدخل جنة نمام لما ذكر هذا الخبر قيل له فلان، وقد مر وحذيفة جالس، قيل له إن فلانا ينمي إلى السلطان، يعني عين يأخذ الأخبار ويتتبع عورات المسلمين ويوغر صدور السلاطين على شعوبهم ويوغر صدور الشعوب على سلاطينهم. فرفع صوته حذيفة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. ليسمع ذلك الرجل هذا الحديث، ليسمعه لعله أن يرتدع إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معاني قول الله عز وجل حمالة الحطب قيل لأنها كانت تحطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنميمة. تحطب كالذي يجمع الحطب في النار لكي يشعلها ويزيد أوارها ولهبها، كذلك كانت تشعل الفتنة أم قبيح، كانت اسمها أم جميل، هي أم قبيح لعنها الله، كانت تأتي تذهب إلى الناس وتؤلب الأعوان والناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواطأت هي وزوجها على هذه الخصلة الخبيثة التي أورثتهم نار جهنم والعياذ بالله. كذلك الكذب على الآخرين، كذلك الحلف بالله جل وعلا في البيع والشراء زورا وبهتانا، ولو كان محقا لمنع من ذلك، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فكيف إذا كان يمينه بالكذب؟ ولهذا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. جاء في بعض الروايات التي تغمس صاحبها، قيل تغمسه في النار وقيل تغمسه في الإثم، يمين الغموس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر حذر من اليمين التي يحلفها المرء وهو فيها فاجر كاذب ليقتطع بها حق أخيه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا موجود الآن في البيع والشراء، والله كذا، والله ما دخلت علي بكذا، والله أخسر، والله كذا، لربما صادق لربما كاذب. أذكر حديث عبد الله بن مسعود في التحذير من آفة اللسان فيما يتعلق بمخادعة الآخرين في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر، صبر يعني حبس نفسه عليها وقصد مقالتها، فهو عامد بقلبه صابر على هذه اليمين الفاجرة والعياذ بالله. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل أشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق، صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل لك بينة؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك بينة؟ فقلت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فيمينه. إذن يحلف هو. قلت: إذن يحلف يا رسول الله؟ هذا الصحابي يعرف من هذا الرجل أنه يحلف ولا يبالي. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزل قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كذلك الغش في البيع والشراء، تسأله: هذه البضاعة أصلية؟ يقول: نعم، هذه مصنوعة في اليابان، وهو يعلم أنها لم تصنع إلا في كذا وكذا من الدول، فهو كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، أخرجه مسلم، من غش فليس منا. وهذا يدل على أن الغش من كبائر الذنوب. خذ أيضا الوقوع في أعراض الناس. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يتكلم في الغافلات المؤمنات، في المحصنات، فلانة كذا وفلانة كذا، نسأل الله العافية والسلام. يتكلم في الأعراض: ألا فليتق الله الإنسان في هذه الجارحة فإنما يهلك الإنسان بها أو يرفع عند الله عز وجل. الغزل والمعاكسات من حقوق الآخرين. كم من الناس اليوم يستعمل الجوال للمغازلة والهواتف كذلك، أفسدوا بنات المسلمين نسأل الله العافية والسلامة، غروهن بجميل الكلام ومعسوله، فدسوا لهن السم في العسل، وانخدعت تلك المسكينة فجرت وراء ذئاب البشر والعياذ بالله. أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ إن قلت لا فإن الناس لا يرضونه كذلك. معاكسات، انظر في الطرقات الآن للأسف الشديد، سخرت هذه الجارحة في الغزل والمعاكسات والعياذ بالله. شيء آخر: الازدراء والتنقص والاحتقار للآخرين مع التنابز بالألقاب، وهذا نوع من أنواع الكبر، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراؤهم وتنقصهم. وقد نهى الله عز وجل عباده عن التنابز بالألقاب. اسمع إلى الشتائم الآن والألقاب التي تطلق، تجد الإنسان لا يرضاها لكنها تطلق عليه وينادى بها وهو يكره ذلك، وعندما يغلب على أمره يسكت للأسف الشديد. حقوق الآخرين في الاستهزاء بهم. حضرني الآن ما جرى في غزوة تبوك، هذه أيضا آفة اللسان أوقعت هؤلاء. غزوة تبوك يا إخوان هي من أطول الغزوات، بل هي أطول الغزوات. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا أراد أن يغزو جهة استعمل التورية والرى، بمعنى أنه يسأل عن جهة أخرى ليظن الناس وبالذات الأعين المدسوسة في المدينة التي تنقل أخبار إلى الأعداء من المنافقين وأمثالهم، ينقلونها إلى المشركين وإلى اليهود، لكي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد وجهة كذا، ويسر إلى أصحابه بوجهته إلا غزوة تبوك، فقد أخبر الكل أنه يريد الروم وأنه سيقصد تبوك لبعد المسافة وعظيم المشقة والمؤنة. خرج الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم راجعون من تلك الغزوة، تكلم بعضهم بكلمات تأمل آفة اللسان كيف تهلك العبد والعياذ بالله. قالوا والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني يحبون كثرة الأكل، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعه أحد الصحابة فقال لهم كذبتم ولكنكم والله من المنافقين، لا أرفعن أمركم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت لأخبره فإذا بالوحي قد سبقني، فأنزل الله جل وعلا فيهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا يا رسول الله والله ما قصدنا، إنما قلنا هذا لنقطع عنا عناء السفر كما يقول بعض، ونسى فقط نونس أنفسنا، السفر بعيد والمؤنة والمشقة كبيرة، نريد أن نتسلى. فأنزل تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما وجدتم شيء تتحدثون فيه وتطلقون فيه ألسنتكم وتتونسون به وتقطعون عناء السفر إلا الاستهزاء بآيات الله ورسله بعباده المؤمنين. فكفرهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، نسأل الله العافية والسلام. وقعوا في ورطة عظيمة. في صحيح مسلم أن رجلا قال لآخر والله لا يغفر الله لك أبدا. هذا الرجل يرى صاحبه على المعصية فيعظه، وذاك يقول خلي بيني وبين الله. طبعا هو مخطئ في هذا، ينبغي إذا وعظ أن يتعظ وأن يقلع عن المعصية، لكنه كان يقول لهذا الرجل هذا الكلام، وهذا كل مرة يلقاه ينصحه ويذكره. فلما كثر عليه ذلك نصحه ذات مرة فقال لو خلي بيني وبين الله، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عملك، نسأل الله العافية والسلام. وجاء هذا أيضا من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة فهذا رجل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة، نسأل الله العافية والسلام. وحتى لا يقول بنا المقام ننتقل إلى الحق الثالث أو القسم الثالث، وهو ما يتعلق بالنفس. تقدم الاعتداء باللسان في جنب الله عز وجل، ثم الاعتداء باللسان على الآخرين، الآن الاعتداء باللسان على النفس. فبعض الناس يجني على نفسه بلسانه ويهلك نفسه بهذا اللسان والعياذ بالله. خذ أمثلة على ذلك، ما جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. بعض الناس يقع في هذه الزلة وهذه الورطة بلسانه، فينسب إلى نفسه ما ليس فيها ويتكلم ويحب أن يحمد بذلك وهو ليس كذلك، فهذا جنى على نفسه وإنما يخادع نفسه والعياذ بالله. ولهذا هو كلابس ثوبي زور، ثوب يزور به على الناس والآخر يزور به على نفسه، وللأسف بعضهم يكذب الكذبة ويصدقها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هكذا يهلك بعض الناس نفسه بلسانه، يتشبع بما لم يعطى. قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يتكلم بلسانه أن فيه كذا وكذا وكذا وهو يعلم أنه ليس كذلك. أيضا مما يجني به العبد على نفسه إطلاق لسانه في الغناء الحرام، الغناء الذي عمت به البلوى الآن نسأل الله العافية والسلامة، وهو من البلاء العظيم ومن المحرمات التي استهان بها كثير من الناس، يغني ويسمع الأغاني. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، في القراءة الأخرى ليضل عن سبيل الله، فيضل بنفسه ويضل غيره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود كما قال ابن عباس باللغة الحميرية الغناء، هكذا أهلكوا أنفسهم بتتبع الغناء والعياذ بالله. رقية الزنا، أقسم ابن مسعود كما في شعب الإيمان للبيهقي بسند صحيح أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، وروي مثل هذا عن ابن عباس وروي عن علي رضي الله عنهم أجمعين. من خطورة اللسان أيضا في حق النفس مخادعتها في التوبة والهداية إلى الصراط المستقيم. فبعض الناس يدعى إلى الله عز وجل فيقابل المصلحين بالتسويف وبالكلمات التي تهلكه والعياذ بالله، فيؤجل ويؤخر: غدا سوف أفعل، غدا سوف أفعل. وبعضهم يتكلم بكلمات لكي يصرف كلام المصلح عنه، فإذا قيل له اتق الله، تب إلى الله، يقول: تعرف يا فلان، أنا في بيتي تفسير ابن كثير، وعندي أشرطة للشيخ فلان وفلان وفلان، ما معنى هذا؟ وأي علاقة فيما أقولك بما تذكر؟ يريد أن يقول: أنا عندي صلاح وعندي تقى وعندي ورع، فيريد أن يصد كلام هذا المصلح بمثل هذه العبارات. ما يغني عنك لو كان عندك آلاف الكتب ومئات الأشرطة إذا كنت لا تعمل بما أمرت فيها من الحق وتترك المحرمات، لا يغني عنك ذلك شيئا. فإذا بعض الناس يخادع نفسه، نسأل الله العافية والسلام، يهلك نفسه من حيث لا يشعر. إذا هذه الجارحة هي أخطر الجوارح على الإطلاق على الإنسان. ولهذا جاءت الأحاديث كثيرة جدا تحذر من هذا اللسان. خذ مثلا ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عهد وضمان. ما هما اللحيان؟ الفك العلوي والفك السفلي. ما الذي بينهما؟ اللسان. احفظ هذا اللسان واحفظ ما بين فخذيك وهو الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك عن ربه عز وجل بضمان الجنة، قال: أضمن له الجنة. في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن سفيان: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، وأشار إلى لسانه. أخوف ما يخاف عليه هذا اللسان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. في رواية البخاري من حديث أبي هريرة أيضا قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها عنده درجات. في رواية الموطأ والترمذي قال: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم أن يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار. كلمة فقط يقول الإنسان، إما أن يرفع عند الله أو أن توبقه هذه الكلمة في نار جهنم والعياذ بالله. في مسند أحمد وعند الترمذي وقال حسن صحيح من حديث معاذ بن جبل في الحديث المشهور لما قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله عز وجل به الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخر حديث. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعمودي وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الشاهد من هذا الخبر: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، أشار إلى لسانه النبي عليه الصلاة والسلام، أمسك عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لاحظ، يقول حصائد ألسنتهم، شبه اللسان بآلة القطع الحصد. أهل الزراعة يعرفون ذلك، يستعمل المنجل لكي يقطع ويحصد، كذلك اللسان يحصد الحسنات. هذا هو المفلس يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المفلس يوم القيامة الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يعني أعمال صالحة كثيرة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهم، حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئاتهم، ثم طرح عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس. حصائد الألسن تحصد، هذه الألسن تحصد الحسنات والعياذ بالله. نعم، يأتي مبكرا إلى الصلاة ويقرأ القرآن ويجلس في حلق العلم وإلى غير ذلك، ثم يطلق هذا اللسان في الحقوق الثلاثة: في حق الله، أو في حق الآخرين، أو في حق النفس. فيحصد اللسان ما جمعه الإنسان من حسنات والعياذ بالله. ولهذا نهى الله عز وجل عن كثرة الكلام، وحذر عباده من ذلك. فإن كان ولا بد فليكن في الحق. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله. إن كان لابد أن تتكلموا فبالبر والتقوى والخير، إياك أن تقع في معصية الله والرسول، إياك أن تقع في الإثم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تحفظ اللسان، لا تطلق هذا اللسان. بعض الناس يوصف عند الناس بأنه ذرب اللسان، كثير الكلام، بل بعضهم يوصف بالذكاء، يقول فلان مهلقم اللسان، حاضر الفكرة، سريع البديهة، لو أراد أن يقنعك أن هذا الجدار من ذهب لأقنعك. هذا يقال اليوم، وينسب أمثال هؤلاء إلى الذكاء، وهذا غبي، هذا جاهل لخطورة هذه الجارحة التي أطلقها. وبعض الناس يتكلم في كل شيء، في كل ما هب ودب، فيما ينفع وفيما لا ينفع. وبعض الناس يتكلم في كل صغير وكبير، أي موضوع تفتحه يتكلم فيه، يعني بكلام السودانيين منظر في كل شيء، تنظيره حاضر. افتح أي موضوع، في الطب، في الهندسة، في أصول الدين، في المواريث، في القضاء، في الفتاوى، جاهز، استعد. يأنف أن يجلس في مجلس يدار فيه حديث وهو ساكت، لا بد أن يدخل لسانه، لا بد أن يتكلم، لربما ليبين ساعة اطلاعه، أو لئلا يقال فلان لا يعرف كذا وكذا. وتحضرني قصة الرجل الخنفشاري، تعرفون الخنفشاري؟ هذا رجل فصيح اللسان، لكنه يدخل أنفه ولسانه فيما لا يعنيه. جاء على أهل قرية بسطاء جهلاء، فأخذ يحدثهم ويتكلم، يسألونه عن أي شيء يجيب، أي شيء يجيب. فظن الناس أن العلم قد انتهى إلى هذا الرجل. فجاء في يوم من الأيام رجلان عالمان حكيمان، فدخل القرية فحدثوا عن هذا الرجل من سعة علمه وثقافته ومعرفته، فقالوا نحضر مجلسه نفيد ونستفيد. فجاء فجلس فوجد أن الرجل كذاب، بضاعته الكذب والقول على الله بغير علم. فاتفق مع بعض الحاضرين أن يسألوا هذا الرجل عن نبتة لا وجود لها ويعطونها اسم لا وجود له. قالوا نتفق أن نسأل هذا الرجل على نبتة نسميها الخنفشار، نسأله عن هذه النبتة. فلما جاء الدور على الأسئلة سألوه، قالوا نسألك عن نبات الخنفشار، أي شيء هو وأين ينبت وما هي فوائده؟ فقال نعم، الخنفشار نبتة معروفة تزرع في بلد كذا وكذا، وعروقها تشبه عروق النبتة الفلانية، وورقها أشبه ما يكون بكذا، ولا جذع بالهيئة الفلانية، وله فوائد كثيرة أذكر منها الفوائد الطبية. ثم شرع يتكلم ويأخذ في هذا الخنفشار، فعرف الناس أنه كذاب أشر، وأطلق مثلا فلان خنفشاري ما يسكت أبدا، أي شيء يتكلم فيه أي شيء مستعد ينظر، نسأل الله العافية والسلام. وهذا للأسف الشديد موجود، يفكه المجلس يتكلم يقول لك فلان والناس، فلان والناس يعني رغاي، يعني كثير الكلام، يعني سلط هذه الجارحة في غير ما خلقت له. ولهذا قيل لعمر بن عبد العزيز لماذا خلق الله عز وجل للإنسان أذنين ولسانا واحدا؟ فقال رحمه الله تعالى لكي يسمع أكثر مما يتكلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأيضا من حديث أبي شريح، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خياران لا ثالث لهما، إما أن تقول خيرا أو أن تصمت ليسعك لسانك. في المثل العام يا إخوان ماذا يقولون؟ لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. بعض الناس يظن أن الحصان هو الدابة المركوبة، لا يا إخوان، لسانك حصانك أي حصن لك ووقاية، إن أطلقته هتكت نفسك وأهنت والعياذ بالله، وإن أمسكته كان حصنا لك ووقاية. ولهذا قال العلماء رب كلمة قالت لصاحبها دعني، الكلمة طالما أنها عندك فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك. ولهذا كم سفكت من الدماء بسبب كلمة يقولها الإنسان فيما لا يعنيه فيهلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. إذن ما هو المطلوب؟ ما هو المراد؟ فالجواب على هذا أن هذه الجارحة، هذا اللسان، هو داخل ضمن قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل جارحة من جوارحك أيها الإنسان عليها حظ من عبادة الله عز وجل لا بد أن تقوم به. ولهذا بيّن العلماء أن على كل جارحة خمس عبوديات لا بد أن تقوم بها، فلنستعرض هذه العبوديات الخمس فيما يتعلق باللسان. العبوديات الخمس هي فعل الواجبات المستحبات، ترك المحرمات، ثم المكروهات، ثم المباح. هذه هي الأحكام الخمسة التكليفية، واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. على هذا اللسان هذه العبوديات، فهناك كلام واجب على اللسان أن يتكلم به، وأعظم هذه الواجبات هي الكلمة التي تدخل بها إلى الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو أن إنسانا عمل كل الطاعات والقربات لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينتفع بذلك؟ الجواب لا ينتفع. في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة حضره النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو طالب فعل أفعال كثيرة وأعمال كثيرة، كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويناصره ويؤازره، حتى اعتزل معه في الشعب 3 سنين حتى سمي بشعب أبي طالب، وكان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن ما نفعه ذلك لأنه لم يقل هذه الكلمة. هذه فريضة اللسان، أعظم فرائض اللسان النطق بهذه الكلمة التي تدخل بها في الإسلام. ولهذا بعضهم يسأل، رجل ترك دين النصرانية واعترف بأن عيسى عبد من عباد الله لكنه رسول من رسل الله، واعترف أن جبريل رسول وليس بإله، وأن مريم عليها السلام ليس لها حظ من الإلهية ولا الربوبية ولا أسماء الله وصفاته، لكن يقول أنا مع أني أقر بأنه لا معبود بحق إلا الله إلا أنني لا أعترف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتبع شرعه ودينه، فماذا نقول؟ لا ينفعك ذلك أبدا، لو عملت الليل والنهار ولو زعمت ما زعمت. فهذه عبودية اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ما ينتفع، لا بد أن يشهد شهادة الحق المركبة من الشهادة لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ثم يعمل بمقتضى ذلك. من الواجبات على اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب، إذا تركه الناس هلكوا والعياذ بالله. فالأمر والنهي صمام الأمان في المجتمعات. في الصحيحين من حديث زينب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، إن فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاته، وحلق بين أصبعه السبابة والإبهام، فقالت يا رسول الله أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متى يكثر الخبث؟ عندما يقل الآمرون المعروف الناهون عن المنكر، عندما لا يكترث الناس بالمنكرات، عندما تعطل هذه الشعيرة، هذه العبودية اللسانية. افترض الله جل وعلا على هذا اللسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبنحو من حديث ابن مسعود في مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأقوام الذين تجار بهم الأهواء قال عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل. تبدأ باليد، عجزت باللسان، عجزت بالقلب. أنا وأنك قادر على أمر والنهي فأنت مأمور بالقيام بذلك، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتأتيه وتنهى عن المنكر وتنتهي عنه. هذه العبودية العظيمة في اللسان. ولهذا في الصحيحين يأتي أهل النار إلى رجل قد اندلقت أمعاؤه، خرجت أمعاؤه وصار يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه أهل النار فيقولون فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كان إذا خلى بحرمات الله انتهكها، نسأل الله العافية والسلام، يأمر ولا يأتمر. فلا بد أن نقرن أقوالنا بأعمالنا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
ولهذا فإن من أعظم المزالق التي تقع فيها هذه الأمة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أن ترضى بالحياة الدنيا وأن تطمئن بها وإليها، فتقدم العادات والتقاليد وحطام هذه الفانية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فترى المنكرات ولا تنكر، بل وترى المنكرات ولا تتأثر لوجودها والعياذ بالله. وهذا نذير عذاب شديد وشؤم عظيم على هذه الأمة، بل هو دال على قلة الإيمان وضعفه في أمثال هؤلاء. ولهذا من جميل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمظ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم برية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. ثم قال: وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ فقال: به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. ثم قال: وذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هكذا عباد الله يسقط العبد في مهاو من سخط الله جل وعلا عندما يهمش هذه الفريضة العظيمة، عندما يكون رضاه بالحياة الدنيا فيها يعطي وفيها يمنع، فيها يوالي وفيها يعادي، ولا يسخط لله ولا يغضب لله. ولا شك أن هذا من أرذل المقامات بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه عبوديات على اللسان، منها الحد الواجب من قراءة القرآن، منها الحد الواجب والمفروض في تكبيرة الإحرام ونحو ذلك، إلى غير ذلك من الأقوال التي أوجب الله عز وجل التلفظ بها باللسان كقراءة الفاتحة. بعض الناس يكبر ولا يقرأ الفاتحة بلسانه، يقول: أقرأها بقلبي. هذا باطل. عبودية اللسان في هذا الموطن قراءة الفاتحة، لا يغني عنها أن تقرأ بقلبك. صلاتك باطلة، صلاة باطلة إذا لم تقرأ فيها سورة الفاتحة، إلا إذا كنت تصلي صلاة جهرية خلف إمامك. أما في الركعات السرية والصلوات السرية فرضا كانت أو نفلا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، هذه عبودية اللسان في الواجبات، إلى غير ذلك في المستحبات أيضا، في الذكر، في الإصلاح بين الناس، في الكلام الحسن، في طلاقة اللسان مع إخوانك المسلمين فيما يدخل عليهم السرور، إلى غير ذلك. هناك ألفاظ محرمة تقدم الإشارة إليها من غيبة ونميمة وكذب وحلف بغير الله زورنا بهتانا وغناء وإلى غير ذلك من غزل ومعاكسات محرمات. هناك مكروهات، والمكروه في حظ اللسان التوسع في المباحات. كثرة الكلام مكروهة لأنها تفضي إلى الوقوع في الحرام، فالذي يطلق لسانه في كل شيء يوشك أن يطلقه فيما حرمه الله عز وجل. وكذلك المباح، خذ منه بقدر، لا تطلق هذا اللسان خط عشواء، خذ منه بقدر، بقدر ما تحتاج. تكلم فيما هو في مصلحة دينك ابتداء أو في مصلحة دنياك، لا تكن بطالا عاطلا تتكلم في كل ما هب ودب، قد تقدم الإشارة إلى هذا. إذن هذه عبوديات خمس على اللسان،
إن قام بها العبد نجا بإذن الله عز وجل، وكان هذا اللسان عونا له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تحضرني آية ذكر الله عز وجل فيها أصحاب هذه الألسن المبطلة يوم القيامة، أنهم أيضا يوم القيامة يستعملون هذه الألسن. قال تعالى ويحلفون له كما يحلفون لكم، يريدون أن يكذبوا أيضا يوم القيامة، حتى يوم القيامة يريدون الكذب. ولما يشهد عليهم الشهود يقول الإنسان المبطل يا رب لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي، فيقول الله عز وجل له لك ذلك، لكن يختم الله على فمه، اليوم نختم على أفواههم. لماذا؟ هذا اللسان الذرب الكذاب يختم عليه، لا يتكلم، تنطق الجوارح، تتكلم بما فعل هذا الإنسان واقترف في هذه الحياة الدنيا، ثم إذا شهدت عليه وفرغت، هذا شاهد من نفسه، تكلمت اليد والجلود والأعين والأقدام والفرج كله تكلم، والبطن كذلك، واليد امتدت في ماذا، والقدم خطت إلى ماذا، شهدت عليه. فإذا فرغنا من الشهادة أطلق الله هذا اللسان، فماذا يقول؟ في كن كنت أجادل وعن كن كنت أنازع، فيقولن له وما نصنع، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فحتى أصحاب هذه الألسنة يريدون يستعملوها حتى في الدار الآخرة والعياذ بالله، لكن لا تنفعهم، خداعهم في الدنيا يروج على بعض العباد لكن لا يروج على رب العباد تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان من هذه العاقبة الوخيمة والعياذ بالله من جراء اللسان. النقطة الأخيرة، ما يباح من الكلام مما ظاهره الباطل. هناك أشياء ظاهرها الباطل والأصل فيها التحريم، لكن أجاز الشارع الكلام بها لمصلحة شرعية حددها الشارع، ليس الإنسان أن يطلق ذلك على حسب هواه، الشارع حدد ذلك، وهي ثلاثة أمور لا رابع لها. في الحروب كما في الصحيحين من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، في الحروب مع أعداء الله عز وجل. الثانية في الإصلاح بين الناس، كما أن النميمة إفساد كذلك يجوز حتى الكذب في الإصلاح بين الأخوين المتشاحنين، تذهب إلى هذا تقول فلان يثني عليك خيرا، تذهب إلى آخر تقول فلان يثني عليك خيرا، فتأتلف القلوب وتجتمع. أجاز الإسلام ذلك، في الصحيحين من حديث أم كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. في رواية مسلم تقول أم كلثوم رضي الله عنه تقول لم يرخص في شيء من كلام الناس إلا في الإصلاح، في إصلاح ذات البين، وفي كلام الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. إذن هذه ثلاثة مواطن، يدخل الزوج غضبان وجعان يسأل امرأته إن شاء الله الغدا جاهز، حتكل أخذ لي 10 دقائق أو ربع ساعة واصحى ألقى الغدا جاهز، فتقول نعم نعم جاهز جاهز، وهي لسه ما عملت حاجة. لو قالت له ليس بجاهز حصلت مشكلة كبيرة، ربما طلقها فيها، لأن بعض الناس لا حلم له وليس عنده صبر للأسف الشديد، سيئ العشرة، فمباشرة ممكن يرمي الطلاق والعياذ بالله. الطلاق يرمونه الآن في الكوتشينة والضمنة، فكيف إذا كان النزاع في حظ بطنه؟ فتقول لا جاهز جاهز، فإذا دخل يرقد ذهبت المطبخ سريعا تصنع ما يتيسر حتى تتخلص من هذه الورطة. رجل عنده زوجة لا ترضى بالقليل للأسف الشديد، تأتي مناسبة يذهب يشتري فستان جميل، وجده لقطة زي ما بيقول، لكن سعره رخيص، السعر رخيص، بكم؟ قال ب10,000 ب20,000، اشتراه وأتى به، هو يعلم لو قال لها هذا ب10,000 أو ب20 مصيبة كبيرة، أنا تجيب لي كذا ولي فلانة وانظر إلى علانة وكذا، وتصبح مشكلة كبيرة في المنزل. فيقول اليوم أتيت لك بفستان يمكن في السوق زيه ما في ب100,000. طبعا تفرح المرأة وتشوف الضحكة من أضانة لأضانة، مبسوطة جدا، خلاص انتهت المشكلة الحمد لله رب العالمين. طبعا الإنسان ما يكثر من هذا، المرأة لو فضحته بعد كده ما هتصدق شيء، يعني يكون برضو حكيم في مثل هذه الأشياء. يضعها بقدر لكي يحصل بها النفع. نقول أيضا مما يباح من الكلام وهو ليس بغيبة أن تكون كلمتك لمصلحة شرعية. مثال ذلك، يأتيك رجل يريد أن يسألك عن فلان، يقول لك فلان تقدم لخطبة ابنتي، فماذا تعرف عنه؟ الناس دلوني عليك، قيل لي اسأل فلان عن فلان. فهذا يقول لا 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 أنا ما أغتاب الناس، لا أنا ما بتكلم في زول. نقول هذا خطأ، يجب عليك البيان، الدين النصيحة. كما في حديث أبي رقية في مسلم وفي حديث جرير في الصحيحين، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، قال وبايعناه على النصح لكل مسلم. لابد أن تنصح لأخيك وتبين، هذه ليست بغيبة لأنك في طور البيان. كذلك فيما يتعلق بوصف رواة الحديث للتثبت في المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كتب العلماء في الجرح والتعديل فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان عنده أوهام، فلان اختلط، فلان ثقة. وربما قالوا بالألقاب الأعرج، الأعمش، حميد الطويل، وهذا هذا له أصل للتعريف، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في حديث ذي اليدين، كان يسمى بزمان النبي صلى الله عليه وسلم بذي اليدين، كانت في يديه طول، فكان يعرف بهذا. ولهذا لما سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن عليا إسماعيل بن إبراهيم أحد الأئمة الحفاظ، كان يقول كان يكره أن يقال له ابن عليا، ولكن لو قلنا إسماعيل ابن إبراهيم ما عرفه أحد، ولهذا نقول وإن كرهها إسماعيل ابن عليا، لأنه لو جاء في الإسناد عند بعض من لا علم له بعلم الرجال فوجد عن إسماعيل بن إبراهيم يقول هذا لا يعرف، هذا مجهول، حديث ضعيف، لكن إذا قال عن ابن عليا عرفه وصح الخبر. إذن للتعريف هذا لا إشكال فيه أبدا وليس من الغيبة. من المواطن أيضا الفتوى، يأتيك أحد يستفتيك فيقول لك فلان فعل معي كذا وكذا وكذا، فما الحكم؟ أبي قال لي كذا وكذا وكذا، فما الحكم؟ هذه لا نقول غيبة، هذا استفتاء. كذلك في معاقد الخصوم في القضاء ونحو ذلك، عند القاضي يذكر فلان فعل معي كذا، هذا ليس من الغيبة. كذلك للتحذير من الرجل ليحذر منه، كما في حديث عائشة في الصحيحين الحديث، جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، قيل له يا رسول الله فلان، فقال بئس أخو العشيرة، ثم أذن له فدخل، فلما دخل أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج الرجل قالت له عائشة يا رسول الله قلت فيه كذا وكذا ورأيناك صنعت ما صنعت معه من الإكرام يعني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن من شرار الخلق عند الله من ودعهم الناس اتقاء فحشهم. هذا الرجل فاحش اللسان سليط، لو ما درأته بذلك وقع فيك أنت كذلك. ولهذا يقول أبو الدرداء والخبر في البخاري معلقا إنا لنكشر يعني نبتسم في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، درءا لمفسدتهم ولألسنتهم الذرب التي لا يسلم منها أحد. إذن هذا أيضا من المقامات التي يجوز فيها البيان. كذلك إذا كان إنسان من الضالين المضلين الذين ينشرون ضلالهم ويغون العباد، فهؤلاء يجب التحذير منهم ولو بعد موتهم. في الصحيحين مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها شرا، قال العلماء لأن هذا كان ممن ينشر الشر. فرق يا إخوان بين من شره في نفسه ويموت مستور الحال، وآخر لا، كتب وألف وبعث وأرسل ودعا الناس إلى الباطل والعياذ بالله وتصدر لذلك والعياذ بالله، هذا يجب التحذير منه ولو بعد موته. وقرأ كتب الجرح والتعديل، كم حذروا من المبطلين والمفسدين في الأرض، كم حذروا من الذين تكلموا في أسماء الله وصفاته بالباطل، كم حذروا من الذين تكلموا في صرف العبادة لغير الله عز وجل. هكذا كان هدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا الحديث أصل في هذا الباب، أثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، فقالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها أي النار، والثانية أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها أي الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. إذن هذا أصل في التحذير وذكر مفاسد المرء الذي نشر فساده وضلاله. نعم، الأصل أن نسكت عن مساوئ الموتى وأن نذكرهم بالخيرات، هذا هو الأصل في موتى المسلمين. لكن إذا كان هذا الرجل نشر ضلالته وتولى كبرها والعياذ بالله، فلا بد أن نبين ذلك، لا من باب التشفي، إنما من باب بيان الحق وتحذير الناس من هذا الباطل الذي بثه هذا العبد. وقد جمع أحد العلماء المواطن التي يجوز فيها القدح والغيبة ولا يكون في ذلك إثم، فقال: والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا، مجاهر بفسقه والعياذ بالله، ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هؤلاء ستة، الكلام في هذه الأمور الستة ليس من الغيبة في شيء. نقول أيضا القول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه قد كذب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب الكذب المباح الجائز شرعا، وبعض العلماء يقولون إنما استعمل التورية، إنما استعمل التورية. ما معنى التورية؟ التورية أن تقول كلاما يفهم منه السامع معنى وأنت تريد معنى آخر. كان يقول لك فلان كما جاء في السير وإسناده ليس بذاك، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: مما أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال له: أين عير قريش؟ الأعرابي يعرف هذه الأشياء، كم مسافتهم من منطلقهم منك وقد مروا بك؟ يستفصل عن عير قريش، فقال: لا أخبرك حتى تخبرني مما أنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني وأخبرك. فأخبره، قال: مروا قبل كذا وكان معهم كذا وعددهم كذا. فقال له: وأنت مما أنت؟ فقال: أنا من ماء. وانصرف. فقال الرجل: أي ماء هذا؟ أيقصد ماء العراقي أم ماء اليمن؟ هناك منطقتان في العراق اسمها ماء وفي اليمن اسمها ماء، فظن أنه يقصد منطقة معينة، فقال: مما أي ماء هذا؟ ماء العراق أو ماء اليمن؟ هذا يسمى بالتورية. ولهذا يقول ابن المبارك: عجبا لمن عرف التورية كيف يكذب. استعمل التورية، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: إني سقيم، استعمل التورية، انصرفوا عنه وتركوه، ولكنه يوم القيامة يعد ذلك مما لا يجعله يقوم بمقام الشفاعة العظمى كما في الصحيحين في حديث الشفاعة. لكن لو تأملت الكلمات التي قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجد أنها تنصب في النوع المباح شرعا الذي أجازه الله عز وجل. لما أراد الفاجر الملك الظالم أن ينال من زوجته قال لها: إبراهيم، إذا سألك عني فقولي أنت أختي، وما كان على وجه الأرض مسلمان إلا هما. فهي أخته بماذا؟ في الإسلام، لأن الفاجر هذا إذا عرف أنها زوجته يريد أن ينكي بإبراهيم فيقع فيها والعياذ بالله. الشاهد قالت له أخته، فلما أراد أن يقرب منها ساخت به الأرض، فعرف أن هذا من عند الله، فقال لها: أدعي الله أن يطلقني وأبتعد عنك. فسألت الله عز وجل فأطلقه، فأراد أن يتقدم عليها فساخت به الأرض ثلاث مرات، في الثالثة عرف أنه لا سبيل إلى هذه المرأة الصالحة المباركة، فأطلق سراحها وأخدمها هاجر، وأخدمها هاجر، فذهبت بها إلى إبراهيم فزوجتها لإبراهيم فولدت منه إسماعيل. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تكلم تكلم فيما أباح الله جل وعلا له وأحله. أما بالنسبة للإعلام فشر مطية العبد قالوا كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: وأكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما أكثر وكالات قالوا اليوم؟ هذا موجود، قال فلان، قال علان، والإعلام يكذب كثيرا على الناس ويقلب الحقائق للأسف الشديد، فلا تكن ناقلا لباطل، لا بد من أن تستبصر وتنظر ثم بعد ذلك تنقل الحق وما ينفع الإسلام والمسلم. هذا ما أردنا بيانه فيما يتعلق بآفة اللسان، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.